الحديث فيه مبنى الأول قول طلقها البتة أي طلاقا هو البتة يعني آخر ثلاث تطليقات. وليس المعنى أنه قال أنت طالق البتة، لأنه لو قال أنت طالق البتة فالصواب أنه يقع واحد ولا يقع بائن، وذلك لأن البينونة وعدم البينونة ليس إلى الإنسان ولكنه إلى الله عز وجل. فليس كل من أراد أن يطلق يقول هو طلاق بتة، أبدا. طلاق البتة هو ما جعله الله تعالى طلاق بتة، وعلى هذا يكون معنى طلقها البتة أي آخر ثلاث تطليقات. ومن فوائد هذا الحديث يعني من فوائده جواز طلاق الغائب، وأنه لا يشترط في الطلاق أن يواجه المرأة به، فلو طلقها وهو غائب بكتابة أو بشهود أو غير ذلك وقع الطلاق. ومنها جواز التوكيل في الإنفاق على الأهل لقوله فأتى فأرسل إليها وكيله إلى آخر. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة إذا أعطيت نفقة دون ما يجب لها فلها أن تردها وتطلب النفقة الملائمة لها. وكيف تكون ملائمة؟ هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما؟ في هذا للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أن المعتبر حال الزوج، فالغني يجب عليه نفقة غني وإن كانت زوجته من الفقراء، والفقير لا يلزمه نفقة غني وإن كان زوجته من الأغنياء. والقول الثاني أنه معتبر حال الزوجة، فالفقير تلزمه نفقة الغني إذا كانت زوجته غنية، والغني تلزمه نفقة غني إذا كانت زوجته فقيرة. وقيل المعتبر حالهما، فللغني مع الغنية، فعلى الغني مع الغنية نفقة غني، وعلى الفقير مع الفقيرة نفقة فقير، وعلى الغني مع الفقيرة الوسط، والعكس كذلك الوسط. والصحيح الذي دل عليه القرآن أن المعتبر حال الزوج لقوله تعالى لينفق ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم بدون استقسام لقول الوكيل فقال والله ما لك علينا من شيء. ومن فوائد هذا الحديث أن المرجع إلى الله ورسوله، لأن المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. ومنها أن المفتوتة وهذا الشاهد ليس لها نفقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة. فإن قال قائل هذا يقتضي أن لا نفقة للمفتوتة مطلقا ولو حاملا، فالجواب ليس كذلك، لأن هذا يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عالما بحاله وأنها غير حامل، لأن الله يقول وإن كنا ولا تحمل فأنفقوا عليهم حتى أضرن حلهم. ومنها جواز إفتاء المفتي بما يعلم من حال المستفتي بدون استفسار، لأن الاستفسار مع العلم بالحال وعدم التغير لا يحتاج إليه، تطويل بلا فائدة. أما القاضي فلا يحكم بعلمه، القاضي لا يحكم بعلمه، يعني لو تخاصم رجلان عند القاضي والقاضي يعلم أن زيدا له الحق على عمرو فإنه لا يحكم له بذلك. ادعى زيد على عمرو عند القاضي أنه اقترض منه 1000 درهم والقاضي يعلم هذا، فهل يحكم لزيد على عمرو 1000 عند المخاصمة لا لا يحكم. طيب الآن ستتوجه الدعوة على المدعى عليه، وإذا حلف انتهت الخصومة، فماذا يصنع القاضي في هذه الحال؟ قال العلماء في هذه الحال يحول المسألة إلى قاضي آخر ويكون هو شاهدا، يحول إلى قاضي آخر ويكون شاهدا، وإذا شهد مع يمين المدعي حكم له. طيب أما المفتي فله أن يفتي بعلمه، ولذلك تجوز الفتوى على الغائب ولا يجوز الحكم على الغائب. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن البائن لا يلزمها أن تعتد في بيت زوجها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت من؟ أم شريك. طيب فلو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، يعني آخر الطلق، فلا يلزمها أن تبقى في البيت، تذهب إلى أهلها ولا بأس. أما الرجعية فيلزمها أن تبقى في البيت، إذا طلق إنسان زوجته طلاقا رجعيا لازمها أن تبقى في البيت ولا تخرج، لقول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. ومن فوائد الحديث جواز دخول الرجال على المرأة، لقوله عليه الصلاة والسلام تلك امرأة يغشاها أصحاب، يعني يأتون إليها كثيرا. ولكن يشترط أن لا يخلو الرجل بها وهو من غير محارمها. من أين شرطنا هذا؟ من نصوص أخرى، لأن الشريعة يكمل بعضها بعضا، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب عن الأعمى، لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وعلى هذا إذا كان لا يجب عليها أن تحتجب منه فيجوز لها أن تنظر إليه، وهو كذلك. فيتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، إلى وجهه، إلى رأسه، إلى كفه، إلى ذراعه، إلى ساقه، إلى قدمه، يجوز لها أن ترى هذا، إلا إذا كان نظرها نظر شهوة أو نظر متعة. كان نظر شهوة أو نظر متعة فلا يجوز، لقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل أن يقول للمعتدة إذا فرغت من العدة فأخبريني، وهذا نوع من التعريض في الخطبة. نعم، نوع من التعريض في الخطبة كسر الخاء. فيجوز للمعتدة البائن يجوز في حقها أن تخطب تعريضا لا تصريحا، ويدل لهذا قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فأما الرجعية فإنه لا يجوز لأحد خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، والبائن قلنا يجوز أن تخطب تعريضا لا تصريحا، ويجوز لمن تحل له أن يخطبها تصريحا وتعريضا. يعني البائع من الذي تحل له؟ زوجه، يجوز أن يخطبها تصريحا وتعريضا. مثال ذلك: رجل طلق امرأته أول مرة على غير عوض، فهل يجوز لغيره أن يخطبها؟ لا يجوز، لا تصريحا ولا تعريضا، لأنها زوجة. مثال الثاني: رجل مات عن زوجته وهي في الحداد، يجوز لغيره أن يخطبها تعريضا لا تصريحا، فيقول مثلا: والله أنت امرأة طيبة حبيبة وأنا أرغب في مثلك، هذا تعريض. أو يقول: إذا فارغت العدة فعلمين، هذا أيضا تعريض. ومثال البائع التي تحل لزوجها أن يطلقها على عوض، المرأة إذا طلقها زوجها على عوض لا يملك رجعتها، لأن هذا العوض كشراء نفسها من زوجها، ولهذا سماه الله ابتداء. فإذا كانت قد اشترت زوجها نفسها من زوجها ملكت نفسها، فيجوز لزوجها إيش؟ أن يخطبها تصريحا وتعريضا وأن يعقد عليها النكاح. ومن فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوارد على المرأة خاطبان فأكثر، لأن فاطمة رضي الله عنها توارد عليها ثلاثة: من؟ معاوية بن أبي سفيان، وأبو جهل، وأسامة بن زيد. فإن قال قائل: أليس من المعلوم أنه لا يجوز أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه؟ قلنا: بلى، لكن هؤلاء خطب بعضهم هذه المرأة وهو لا يعلم أنها مخطوبة، أو لا يعلم بالنهي. أما أن يكونوا قد علموا بالنهي وعلموا أنها مخطوبة، فهذا لا يقع في من علم، لا يقع في الصحابة من علم حاله. فإن علم الإنسان بأنها مخطوبة فإنه لا يحل له أن يتقدم إليها. إذا قبلوا فالأمر واضح أنه لا يجوز، وإن جهل هل قبلوا أم لا فهو لا يجوز أيضا، لا يجوز أن يتقدم، لأنهم ربما يكون على وشك القبول فإذا خطبها الثاني عجل، وهذا يشبه الصوم على صوم أخيه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن علم أنهم ردهم يجوز أن يخطب على خطبة أخيه؟ نعم يجوز. ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان هذا من باب النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية وأبا جهل بما لا يكتبان أن يذكرا به. فبماذا أبى معاوية؟ زكي أنه فقير صعدوك لا مال له، وعاب أبا جهل بأنه لا يضع العصا عن عاتقه. فما معنى لا يضع العصا عن عاتقه؟ قيل معناها أنه كثير الأسفار، والمرأة لا تريد زوجا كثير الأسفار إنما تريد زوجا يكون عندها. وقيل معناه أنه ضراب للنساء، وجاء ذلك في رواية أنه يضرب النساء. فيستفاد من هذا الحديث جواز مراعاة مال الخاطب، وأنه يجوز أن يرد إذا كان فقيرا، وعلى هذا فيكون قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه أمر بمن يرضى دينه وخلقه، لكن جاءت النصوص الأخرى بأنه إذا كان فقيرا فلا حرج أن يعدل عنه، لأن المرأة تريد راحة تريد نفقة، فإذا ردت هذا الرجل لأنه فقير فلا حرج عليه ولا تأثم بذلك. وكذلك أيضا من فوائده أنه لا بأس أن يرد الخاطب إذا علم أنه كثير الأصفار، واضح؟ وإذا علم أنه ضراب للنساء دخل في الخلق، إذا أتاكم أن تضرون دينه وخلقه، من يرضى خلق إنسان عصاه على عاتقه على نسوته؟ ما حد راضي هذا. ومن فوائد ذكرنا أن من فوائد الحديث جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على سبيل النصيحة، طيب فإن كان على سبيل القدح فيه فإنه لا يجوز، يعني هذه هي الضيق. وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فهو أيضا لا يجوز بعموم قوله ذكرك أخاك بما يكره. ومن فوائد هذا الحديث بيان أن الله تعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فهذا رجل الصعلوك معاوية ماذا كانت حاله فيما بعد؟ كان خليفة أمير المؤمنين من مشارق الأرض إلى مغاربها، مما يدل على أن الأمر بيد الله، فكم من فقير صار غنيا وكم من غني صار فقيرا. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة الإشارة عند المشاورة إلى من يكون أحسن، وهذا واجب، فكل من استشارك في أمر فإنه يجب عليك أن تنظر ما هو الأصلح في حاله. وهنا نقول قد تشير على شخص بشيء وتشير على آخر بخلاف، لو جاءنا رجل ضعيف البنية ضعيف العزيمة لكنه قوي الحافظة قوي الفهم، وقال ما ترى أطلب العلم أن أقاتل؟ ما نقول الأول أطلب العلم. وجاءنا رجل قوي شجاع بطل لكنه بليد، إن أراد الحفظ لم يحفظ وإن حفظ لم يحفظ، فماذا نقول له؟ أي ما أفضل الجهاد والعلم؟ الجهاد. شوف الآن رجلان استشاراك في الجهاد والعلم فأشرت على أحدهما بالعلم وعلى الثاني بالجهاد، لأن لكل مقام مقالة. كذلك ربما يستشيرك إنسان يقول هذه امرأة معها دكتوراة جيدة في فقه الشريعة الإسلامية، هل تنصحني أن أتزوجها؟ أقول له لا. جاني آخر يستشيرني فيها أقول نعم. لماذا؟ لأن الأول ما يعرف ألف باء تاثة، يعني ما يعرف الألف من الباء، وهذه دكتورة ولا تزوجها لاستعلت عليه وآذته. والثاني الخاطب الثاني رجل دكتور معه شهادة دكتوراه في العلوم الإسلامية وغير الإسلامية، نشير عليه أو لا؟ نعم نشير عليه. المهم على كل حال من المشورة يجب على الإنسان الذي استشير أن ينظر إلى حال من استشار، ما الذي يصلح له. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان فيما يتعلق بحاله وفطرته لا يلام إذا خالف المشورة، لأن فاطمة حين أشار عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنكح أسامة كرهت. ليش؟ لأن فاطمة بنت قيس من صميم الأرض، وأسامة بن زيد مولى من الموالى، فكرهت. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن كحي أسامة مرة أخرى فنكحته فجعل الله فيه خيرا واعتبرت به. ومن فوائد هذا الحديث بركة مشورة النبي، بركة إشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه القضية وفي غيرها أيضا. نعم. تبع علي يعني.